الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في النقطة الخامسة، وهو ما عبر عنه السيد رحمة الله عليه بأصل متابعة العالم. وذكرنا أنه ملخص ما ذكره السيد بنقاط، بنقطتين أو نقاط ثلاثة، بنقطتين وملاحظة ممكن أن هكذا يقال. النقطة الأولى تتلخص بأن الإنسان مضطر لاعتبار العالم عين الواقع الخارجي. بأي لحاظ؟ باعتبار أن الذي يقدر أن يكون محركا للإنسان هو الواقع الخارجي، هذا المعنى. ونحن عندما نعلم الواقع الخارجي لا ذات الواقع الخارجي، فاضطر إلى أن يجعل الصورة الإدراكية اليقينية هي عين المعلوم الخارجي اعتبارا، حتى أنه يتحرك يعني وفق هذه الصورة الإدراكية اليقينية، عليكم السلام. النقطة باء، أن العلم من بين سائر الدرجات الإدراكية من قبيل الشك والظن والوهم يمكن أن يعتبر عين الواقع. فنكرر التلخيص سريعا. أولا، أنه الذهن يعتبر الصورة العلمية اليقينية هي عين الواقع الخارجي، فصورة زيد في ذهني هي عين الواقع الخارجي. والنقطة الثانية تشير إلى هذه المسألة بأنه الشك والظن والوهم لا يمكن أن نعتبرهما أو نعتبر هذه الأشياء هي عين الواقع الخارجي. هذه خصيصة فقط أنه ثابتة للعالم وليس ثابتة للظن، فلا يصح أن تقال أن المظنون هو عين الواقع الخارجي، بل المعلوم هو عين الواقع الخارجي. وهكذا ذكر السيد رحمة الله عليه ويلاحظ عليه. أولا، قبل ذكر هذه الملاحظة ننبه على مسألة، أن الأمور الوجدانية الواضحة جدا يعني في النفس قد تخفى على الذهن كثيرا، وهذا أمر مشهود وواضح. فنحن نشعر بالأنا ولا نعلم حقيقة هذه الأنا، مع أنها تمثل نفس الذات، ونعلم بأن هذه الصور الإدراكية حاصلة في أذهاننا، ولا نعلم واقع هذه الصور الإدراكية أو وقع البحث في حقيقة هذه الصور الإدراكية. فبعض ادعى بأنها مجردة، وآخر ادعى بأنها مادية، وخلاف آخر على أن هذه الصور إنما جاءت من عالم الخارج، وبعض ادعى أنها جاءت من عالم أرقى وأعلى، عالم ميتافيزيقي، ثالث ادعى بأنها إنما هو عمل النفس البشرية كولادة السبزواري، رابع ادعى بأنه هذه من صنع الدماغ، وإنما كان هناك شرائط وجود عالم الخارج يعتبر شرائط لصنع هذه الصورة فيه كأنه كائن الدماغ، وهكذا، مع أنها صورة الذهنية أنه أمر وجداني واضح لدى النفس البشرية. وكذلك كثير من الحالات النفسية في الحقيقة أن الإنسان يحس بها ويشعر بها بوجدانه، ولكنها قد تكون من أخفى الأمور، لا تكون يعني رغم وضوحها في الذهن، لكن هناك جوانب غامضة في مقام تحليلها. ومن الممكن أن نأتي بمثال في ذلك في باب القضايا، رغم وضوح قضية أنه قضايا الحمل الذاتي الأولي من قبيل إنسان 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 حيوان ناطق، لكن عند التحليل أصلا لا تجد أنه أشياء متعددة، وإنما هي صورة واحدة بعنوان أنه إنسان. وقد يرتكز في ذهن الإنسان خصوصا مع سوء التعليم وخطأ التدريس على أنه هناك أطراف متعددة في قضية الحملية عندما تقول زيد قائم، مع أنه في الحقيقة لا يوجد في الذهن إلا صورة واحدة اللي هو الزيد اللي هو متصل بالقيام. لا يوجد زيد على حدة والقيام على حدة، وهناك نسبة رابطة بين زيد والقيام، أصلا هذا ما موجود في الذهن. ورغم أن هذه الأمور يعيشها الإنسان في وجدانه في الحقيقة، ولكنه قد يخفى عليه كثير من حيثياتها. ومن هذه الأمور اليقين بالواقع الخارجي، فنحن في الحقيقة قد نغفل عن علمنا ولا ننظر إلا إلى الواقع الخارجي. فالآن أنت عندما تنظر إلى ذهني انصبابك كله على واقع الخارجي، مو على الصورة الذهنية الموجودة وين في عالم الذهن، مع أنه أنت إنما تعلم بواقع الخارجي عن طريق الصورة الذهنية الموجودة في النفس أو موجودة في الدماغ على الإختلاف الموجود. كل حركاتي الآن وكل ما تراه حولك إنما أنه تشهده كصورا ذهنية في عالم الذهن، بينما أنت إنه تغفل عن هذه الصور العلمية وتصب اهتمامك على الواقع الخارجي من هذه الجهة. فأنا الآن عندما أنظر إلى هذا الكتاب الذي بين يدي أغفل أنه عن الصورة الكتاب الموجود في ذهني، وإنما يكون تمام نظري إلى واقع هذا الكتاب الخارجي. فأين هو الاعتبار الذي يدعيه السيد رحمة الله عليه اللي هو كون إحنا نتحرك لابد أن نعتبر أن الصورة الذهنية هي عين الواقع الخارجي؟ فلابد أنه يكون هذا الاعتبار موجود حتى تتم تلك الحركة. هذا ما نحتاج إليه. وضوح العلم في أذهاننا ووضوح الصور اليقينية في أذهاننا تجعل الإنسان يغفل عنها ويصب اهتمامه ويصب تركيزه على نفس الواقع الخارجي. وكما مثلت قبل قليل عندما أقرأ هذا الكتاب إنما يصب اهتمامي على نفس هذا الكتاب، لا أنه أنظر أن هناك صورة ذهنية وأن هناك وجود الكتاب ومن ثم أعتبر الصورة الذهنية عين الكتاب فأتحرك نحو الكتاب أبدا. وعندما أريد أن أشرب الماء كذلك أنه أنظر إلى الماء وأتحرك إلى الماء. طبعا الذي حركني نحو الماء بحسب الدقة الفلسفية هو العلم بلا إشكال. أنا اللي أركز عليه إيش؟ أركز عليه ما نحتاج إلى اعتبار العلم عين الخارج حتى أتحرك. هذا الاعتبار أصلا ما موجود، لا يشهده الإنسان في وجدانه، بحيث إحنا بوجدان نشهد أن هناك اعتبار العلم عين الواقع الخارجي ومن ثم مثلا نتحرك ونرتب مثلا جملة من الآثار. هذه الأمور غير مشهودة للإنسان، مع الالتفات إلى أن الاعتبار فعل اختياري، يعني الإنسان هو الذي يعتبره. فمن شهد أنه بفعله الإرادي الاختياري أنه اعتبر العلم عين الواقع الخارجي ومن ثم رتب نتائج وآثار على ذلك. هذه أمور أصلا يعني هذا يعني ما ذكره السيد رحمة الله عليه لا يمكن المساعدة عليه ولا يمكن قبوله. فإذا ملخص الإشكال الذي ذكرناه أن الأمور الوجدانية كثيرا ما تخفى على الإنسان، ومن هذه الأمور الوجدانية هو العلم بالواقع الخارجي لا سيما إذا كان على نحو اليقين، باعتبار اليقين هو انكشاف تام. فلأنه انكشاف تام فاهتمامك كله تصب على إيش؟ على المتيقن الخارجي، وبالتالي تغفل عن العلم. فلا نحتاج إلى اعتبار العلم أنه عين الخارج. فما ذكره السيد هذا ليس صحيحا في الحقيقة هذا المعنى. وبالتالي بلي هذا بلي هذا إشكال أول يعني على السيد رحمة الله. الإشكال الثاني اللي هو يرتبط بالنقطة الثانية ذكر السيد في النقطة الثانية التي لخصناها له أن اليقين أو العلم من بين سائر الدرجات الإدراكية هو الذي يقبل اعتبار عين الواقع الخارجي، أما الظن والشك والوهم فلا، فليس أنه ليس بالإمكان اعتبار المضمون عين الاعتبار المضمون الذهني عين المضمون الخارجي، فقط العلم له سمة هذا الاعتبار. نحن في الحقيقة أنه إشكالنا على السيد في هذا الصدد هو لا يوجد مانع عقلي ولا عقلائي يمنع من اعتبار بعض الدرجات الإدراكية مثلا أنها عين الواقع الخارجي، ولا سيما الظن القوي اللي هو مثلا 98% أو 99% حيث يمكن اعتبار عين الواقع الخارجي وترتب عليه بعض الآثار العقلائية. الظن القوي أو المعبر عنه بالأطمئنان درجته مثلا 99%، فإلى أثر عقلائي إذا إحنا نعتبر هذا الظن عين أو نعتبر هذا الظن هو عين الواقع الخارجي، ظن قوي أصلا يعني لا تسكن النفس إلى احتمال الخلاف، هذا المعنى اللي هو 1% لا تسكن إليه النفس أصلا، وإنما النفس تستقر وتطمئن وتسكن إلى 99%. فبهذا اللحاظ من الممكن أن يعتبر ما تسكن إليه النفس هو عين الواقع الخارجي. شنو المحذور في ذلك؟ ليش أنه يستحيل بعبارة السيد يستحيل؟ لا يمكن عبارة قوله لا يمكن، لا يمكن أن نعتبر غير العلم عين الواقع الخارج، يعني لا يمكن أن نعتبر الظن عين الواقع الخارج. لماذا؟ إذا كان الظن قويان يمكن أن نعتبره عين الواقع وله أثر عقلائي، أثر عقلائي بحيث الإنسان من الممكن أن يعمل بما يطمئن به، وبالضرورة إلا إذا كان الإنسان متيقنا، حتى إذا كان مطمئنا
هذا يكون من ذات الإطمئنان
ما يخالف. فالمقصود أنه بالنتيجة إحنا جعلنا هذه الدرجة التصديقية الناقصة ناقص 1% وواحد بالألف جعلناها عين الواقع الخارجي بمعينات بأطمئنان بكذا النتيجة رتبنا عليها أثرا عقلائيا. طبعا أنا ما قلت يمكن أن نعتبر المشكوك عين الواقع الخارجي مع أن الاعتبار سهل المؤونة خفيف المؤونة الاعتبار، لك أن تعتبر كل شيء كل شيء ممكن هذا لأنه لا يترتب عليه أثر عقلائي الشك، الوهم لا يترتب عليه أثر عقلائي، بالعكس قد يكون يواجه يعني معاكسات ومضادات عقلائية إذا واحد يعتبر الوهم عين الواقع الخارجي. لكن أنا قلت من الممكن أن نعتبر الظن ولا سيما إذا كان قويا عين الواقع الخارجي ويرتب عليه جملة من الآثار العقلائية. لا حززت في ذلك أصلا. الإشكال الثالث على ما ذكره السيد رحمة الله عليه أن السيد المصنف فسر اعتبار العلم الذي عنونه بقوله أن اعتبار العلم بمعنى اعتبار عين الواقع الخارجي، فسره بحجية القطع عند الأصوليين، هكذا ذكره بحجية القطع عند الأصوليين في صفحة 587 قال اعتبار العلم عين الواقع حسب اصطلاح هذه المقالة يساوي حجية القاطع حسب اصطلاح علم الأصول، هكذا ذكر رحمة الله عليه. وهو تفسير غريب، فإن الحجية عند الأصوليين بمعنى المنجزية والمعذرية وليس اعتبار العلم واقعان كما توهمه السيد رحمة الله عليه. وهذا ينبغي أن يكون من الواضحات، وغريب أن يصدر من السيد رحمه الله وهو الرجل العالم والمحقق والأصولي والمفسر وإلى كذا، يعني كيف أنه تأتى له أن يقول بأن اعتبار العلم عين الواقع الخارجي هو نفسه حجية القطع عند الأصولي. حجية القطع عند الأصولي بمعنى أن القطع منجز ومعذر، منجز بمعنى أن الله من الممكن أن يحتج عليك بالقطع، ومعذر يعني من الممكن أن يعتذر العبد للمولى بالقطع. هذا المعنى المنجزية والمعذرية، هذا هو الحجية المذكورة إنه في كلمات الأصوليين، وليس الحجية المذكورة في كلمات الأصوليين بمعنى أنه اعتبار الصورة الإدراكية عين الواقع الخارجي، أصلا لم يتفوه بها أحد من الأصوليين هذا العبارة. فما أعرف أنه كيف أنه جرت على قلمه هذه العبارة رحمة الله عليه. بعد هذا يذكر السيد رحمه الله في صفحة 588 ملاحظات. الملاحظة الأولى يقول وفقا لقاعدته، يعني حتى يتمم البحث ذكر أنه يعني ملاحظة ومن ثم خاتمة. الملاحظة الأولى قال وفقا لقاعدة اختيار الأسهل والأخف الذي ذكرها في درس سابق بأن الإنسان يميل دائما إلى اختيار الأخف والأسهل، ومثلنا لذلك إذا كان هناك يوجد طريقان إلى الحضرة الشريفة فأنت تختار الطريق الأصغر الأقصر والأخف والأسهل أنه بدل الطريق الأطول يعني. وهذا واضح أنه في الميولات الإنسانية الإنسان دائما يختار الطرق القصيرة ويستبدل هذا الطريق القصير بطريق أسهل منه إذا ما وجد هناك طريقا أسهل. هذا أمر واضح أنه في على المستوى البشري. يقول السيد رحمة الله عليه وفقا لهذا المبدأ طريقة اختيار الأخف والأسهل أن الإنسان يلغي الاحتمال الضعيف ثم يضع الظن القوي موضع العالم. هنا فقط نذكر بمبنى للمحقق النائين رحمة الله عليه ونأتي إلى كلام المصنف رحمه الله. المحقق النائين يقول إنه الأمارات التي هي عبارة عن ظنون معتبرة، هذه الأمارة من الناحية التكوينية ومن الناحية المنطقية إنما تفيد الظن، يعني 70% و80%. طب جيد، يأتي الشارع المقدس ويعتبرها حجة، ومعنى اعتبار الظن هذا حجة يعني جعله علمان، اعتباره علمان. لكن هذا العلم ليس علما تكوينيا، لأنه عندما أفتش عالم الذهن لا أجد إلا الظن، لا أجد إلا 80% أو 70%، وإنما يعتبره علمان ادعاءان وليس علما حقيقيا. جيد، هذا الذي ذكره المحقق النائيني، هذا فد جانب. جانب آخر نذكر في طريق آخر أن الإنسان قد يظن بجملة أشياء، هذا الظن مثلا ظن قوي خلينا نقول 98% أو 97%، يحاول الإنسان من الناحية العملية أن يهمل 3% اللي هو ما عدا 97% يضمنها من الناحية العملية، وكأنه يعتبر هذا الظن علمان من باب اختيار الأخف والأسهل، بدل ما أنه تكون هناك معوقات لهذا الظن القوي اللي هو 3% معوقات، فأنا أهمل هذه المعوقات وأعمل بالظن وكأنه علم، وإن كان من الناحية التكوينية 97% لا تتغير، تبقى على حالها. فالإنسان يميل إلى 97% ويعتبر هذا الظن القوي اللي هو 97% علما، وينفي احتمال الخلاف لكن نفيا اعتباريا من هذه الجهة. وهذا جاري في الأمور العرفية، قد هكذا يقال شلون إذا 97% أنه أنت تحتمل أن هناك حدث فشيء معين، فتقول للشخص أنه خلنا نذهب إلى هذا الشيء، تقول لك قد احتمال 97%، يعني أصلا 97% يعني مثل 100%، كأنه هيك تقول أنت 97% كأنها 100%، يعني تهمل احتمال الخلاف حتى عندما تعمل وفق هذا الظن القوي تعمل بشكل انسيابي. يقول السيد رحمة الله عليه: إلغاء احتمال الخلاف إنما يكون وفق مبدأ اختيار الأخف والأسهل، حتى لا تكون هناك معوقات من قبل الاحتمالات الضعيفة المخالفة. هذا إلغاء احتمال الخلاف غير الذي ذكره المحقق النعيم رحمة الله عليه، فأردنا أن ننوه على هذه المسألة
حتى ما يشتبه.
اللي ذكر المحقق النائيني حتى إذا كان الظن 70%، حتى إذا كان الظن 60%، والعقلاء أفرض أنه لا يهملون احتمال الخلاف 40%، لا يهمله العقلاء، لكن الشارع هو الذي يهمله، هذا المعنى، الشارع هو الذي يهمله. زين، يمكن عد ما ذكره المحقق النائيني أحد مصادق هذا الملاحظة، نقول بل ممكن، لكن مو ببركة العقلاء وإنما ببركة المولى الشرعي. فالشارع يقول: حتى إنه نخفف عليكم نجعل هذا الظن علم، مو أنه ظن فتصنع لكم وسوسة ولعله تبتلكون في مقام العمل، فأنا جعلت لكم هذا الظن علما، اعتبرته علما وألغيت احتمال الخلاف توفيرا للسهولة والأخفية وحتى لا تقع في ارتباكات عملية، هذا المعنى. هذه هي الملاحظة الأولى، صح ما يدنا قسم. الملاحظة الثانية ذكرها السيد الملاحظة الثانية ذكرها في صفحة بالي. في صفحة 590 قال إذا هاي بس أقراها لأنه ويد بها بها كلامها. قال في صفحة 590: إذا علم الإنسان بوجود شيء يبقى، جيد، بوجود شيء يبقى، يعني هو علم بوجود هذا الشيء اللي هو نجاسة الماء مثلا في الساعة الواحدة، وأنه يبقى هذا العلم معتبرا لديه. إذا علم الإنسان بوجود شيء مثلا كنجاسة الماء في الساعة في يوم السبت، يبقى هذا العلم معتبر لديه ما لم يصل إلى بطلان وجود ذلك الشيء. بعدين يقول هذا احنا نعبر عنه في علم أصول الفقه بإيش؟ بالاستصحاب. أصلا هذا مو استصحاب، الاستصحاب هو العلم بوجود الشيء سابقا والشك لاحقا، مو أن أعلم بوجود هذا الشيء إلى أن يأتي دليل على بطلانه، هذا مو استصحاب، هذا يقين. أنا أنه متيقن بأن زيد مجتهد، ما أشك في يوم السبت مجتهد، في يوم الأحد مجتهد، في يوم الثلاثاء مجتهد، في يوم الجمعة مجتهد، أبقى ألتزم باجتهادي حتى يثبت إيش؟ عدم اجتهاد. ما له علاقة أنه برس أصحاب هذا، هذا واحد أنه متيقن بفكرة وتبطل هذه الفكرة متى ما ثبت بالدليل بالطامن، هذا المعنى، ما له علاقة بأصحاب أصلا هذا المعنى. يقول السيد رحمة الله عليه: إذا علم الإنسان بوجود شيء، شو العبارة؟ يبقى هذا العلم معتبرا لديه، علم معتبر. ما قال إذا علم وجود شيء فيعمل بهذا العلم، لو قال هيك عبارة لقلنا صحيح أنه كلامه هذا الشيء للأصحاب، لا، يبقى هذا العلم معتبرا لديه ما لم يصل إلى بطلان وجود ذلك الشيء. هو فسره بالأصحاب رحمة الله عليه. يقول: وقراءة الأوضاع المختلفة للحيوانات يؤيد استخدام الحيوانات لهذا المنهج. يا بشلون يقول إنه هذا الطير إنه يذهب يروح إنه على رزقه إنه يفتر وكذا يدور على رزقه إلى أن يجي إلى نفس المكان. ليش؟ لأنه يستصحب أن الوكر والعش إنه لا يزال موجود. أجلكم الله الحمار يترك مربطة مثلا ويأخذ لأنه هم يعني يتنزه وكذا، وهذا يرجع إلى مكان الأصلي. أجلكم الله الكلاب أنه وهكذا الحيوانات وأشيرتها أنها تعمل بالاستصحاب. يعني الحيوان عند السيد العلامة الطرطبائي الحيوان شنو؟ عنده يقين سابق وشك لاحق، ولا ينقض اليقين بالشك. أنا صح يعني خطابيات مرات أحكي بس بس يعني الحيوان عند السيد الطرطبائي رحمة الله يعمل بالاستصحاب. هذا في الحقيقة أنه رده علماء الأصول في كلام صاحب الكفاية رحمة الله عليه، رد علماء أصول الفقه وقالوا أن الحيوان لا تعمل بالاستصحاب، وإنما تعمل وفق يعني الغريزة أو كذا من هذه الجهة، أو وفق بعض ما يذكره بعض علماء النفس. هو يلتقط في الصورة ويبقى محافظ على هذه الصورة، يجي مرات ما يلقى شيء موجود مسكين. زين إذا أفرض أنه الاستصحاب أنه مو حجة عند بعض الحيوانات، شلون مثلا؟ حجة هذا ما مقبول. الحيوانات تعمل وفق غرائزها، مو أنه يقين سابق وشك فعلي. يقين سابق وشك فعلي يعني هذا فد مؤونة في الحيوان. ليش؟ لأنه إذا كان هو عنده شك فعلا عنده شك، شلون أنه أجرى يقين السابق؟ شلون افتهم بحيث أنه هناك كان يقين سابق وجرى؟ وبالمنطق شو يقولون؟ يقول الحيوانات ما تفكر، سواء يجري أصحابي حيوان عنده يقين سابق وشك لاحق، وقال أنا هذا الشك اللاحق ما أجري، لأن ناحية العملية ماكو مشكلة، ما أجري وإنما أعمل باليقين السابق. خب ليش رجح اليقين السابق على الشك الفعلي؟ هو بيرجح الشك الفعلي، لماذا رجح اليقين السابق؟ شيء تماشى مع الوضع الإنساني؟ ما له معنى أصلا هذا. الغريب مو هذا، الغريب أنه بعض المعاصرين حفظه الله يلتزم بما التزم به السيد الطبطبائي رحمة الله عليه، وترك أصول مشيدة للاستصحاب، وقال هذا يذكره السيدي هو الصحيح، ومع أنه فسره بتفسير خاطئ. اتصور بأن السيد رحمة الله عند الاستصحاب من مدركات العقل العملي، يعني شنو؟ يعني الذي أنت متيقن سابقا ينبغي أن يبقى إلى الحاجة الفعلية، ينبغي أن يبقى. قال السيد الطبطبائي يذهب إلى أصحاب من مدركات العقل العملي، وهو الرأي الصحيح الذي ذكره في أصول الفلسفة المذهب الواقعي. هذا رئيسي الطبائي، لا مدركات عقل عملي ولا هم يحزون أصلا. بعد واستدل بالحيوانات شلون تشتغلوا إلى آخر. بعد لا عند الاستصحاب أصلا أمر غريزي، حتى عند الحيوانات موجود أمر فطري كأنه. وإذا هذا الاستصحاب مولاي العزيز، بعد أس احتياط، وإذا تردد بوجود ما يقع في دائرة العمل بين أمرين تردد، لأنه النجس هنا أو هنا، فإما أن يأتي بهما معا احتياطا إذا كان الشبهة إيش؟ وجوبية، وإما أن يتركهما معا إذا كان الشبهة تحريمية. وإذا لم يعلم بوجود هذا براءة راح يصير، وإذا لم يعلم بوجود شيء في مورده سما يدري أنه نجاسة أو ماكو نجاسة، لا يرتب آثار وجوده على ذلك المورد فصير براءة. وإذا تردد الأمر بين الفعل والترك الخير والشر فسوف، هذا فد رأيا بها رأيه التخيير، يعني أنه الخير والشر يعني الوجوب والحرمة مثلا، فبعضا يقول بالتخيير، بعضا يقول بإيش؟ بالتوقف، ويقول بالتوقف. وإذا تردد الأمر بين الفعل والترك الخير والشر فسوف يتوقف ويقلع عن العمل، هذا المعنى يتوقف كأنه. يقول السيد رحمة الله عليه هذه أربعة أصول يطلق عليها في لغة علم أصول الفقه الاستصحاب، الاحتياط، البراءة، التوقف أو التخير. يعني هذه أصلا يعني ذكرها السيد رحمة الله عليه، ليست لها علاقة بما لا أقل هسه الأول، ليست له علاقة بالأصحاب، وإذا إلى علاقة بالأصحاب فهو فهم خاطئ مو صحيح، وليس يعني عجبا من ما ذكره السيد، وإنما عجبا من بعض المعاصرين اللي نقد مبنى السيد المرجع ومبنى السيد الخوئي ومبنى المحقق النائيني ومبنى هؤلاء الأعلام، والتزم بهذا الرأي على إيش؟ وفسره بتفسير خاطئ أصلا. بعد هذا أنه يذكر السيد رحمة الله عليه خاتمة البحث في هذا القسم، القسم الأول بل هذه هي الخاتمة في الحقيقة. يذكر فيها السيد رحمه الله مختصرا بأن الاعتبارات العامة التي ذكرناها سلفان من قبيل اعتبار أنه يعني ابتداء أنه من الاعتبار الوجوب واعتبار الأخف والأسهل أو اعتبار الحسن والقبح أو إلى آخره من الاعتبارات، أن هذه الاعتبارات ليس الحصر فيها حصرا عقليا، وإنما من الممكن أن تكون هناك اعتبارات أخرى. ومن هذه الاعتبارات الأخرى التي لم أذكرها يقول السيد رحمة الله عليه في البحث السابق اعتبار الاختصاص، يعني ايش اعتبار امتصاص؟ يعني هذا لي، غير اعتبار الملكية. الملكية ان هذا لي ولا يحق للآخرين يتعدوا على المملوك. اعتبار امتصاص حتى اذا كان الانسان منفردا ويريد ان يصيد فريسة ويأخذ حجرا، يعني يقول هذا لي، يعني هذا الحجر، فيعتبر اعتبار الاختصاص انه من الاعتبارات قبل الاجتماع. اعتبار الاختصاص او انه افترس حيوانا ويريد ان ياكل من هذا الحيوان، يعتبر هذا الحيوان له، هذا ايضا انه لحم من الاختصاص، فهذا اعتبار الاختصاص من الاعتبارات ما قبل الاجتماع. ويقول السيد ان اعتبار الاختصاص تتفرع عليه اعتبارات متعدده، من الاعتبار الذي تتفرع على اعتبار الاختصاص اعتبار الملكيه واعتبار المقام واعتبار العقود واعتبار النكاح، بحيث تقول هذه الزوجة لي ومن مختصاتي، كأنه هذا المقام لي ومن مختصاتي، هذه الرتبة لي، هذا الكتاب لي، هذه الملكية والرتبة والمقام والزوجة، كل هذه تندرج تحت عنوان اعتبار الاختصاص. وأيضا من الاعتبارات التي لم يذكرها السيد العلامة رحمة الله عليه وذكرها في الخاتمة، اعتبار الفائدة والغاية في العمل، بحيث كل عمل لابد أن يكون له غاية وفائدة، وهذا كأنه يعني هو مقرر لديهم فلسفيا، لا يتحرك الإنسان حركة إلا إذا كانت هناك غاية. حتى لو تتصور بأنه الغاية عبثية، هي في الواقع هناك غاية هي التي قادت الإنسان إلى أن يفعل تلك الفعل العبثي. وبعد هذا يذكر السيد رحمة الله عليه أن الاعتبار ما قبل الاجتماع تتميز بجملة من الخصائص نذكرها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.